السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد، وصية نافعة من وصايا الصحابي الجليل والحبر الكبير عبد الله بن مسعود بن غافل رضي الله عنه وأرضاه. وصايا وعهود أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بها والرضا بها. روى الطبراني في الكبير وغيره وهو في صحيح الجامع بإسناد صحيح عن الركين ابن الربيع الفزاري عن أبيه رضي الله عنه ورحمه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كفى لغوا أن تقول لصاحبك أنصت إذا خرج الإمام في الجمعة. هذا فيه أدب عظيم من آداب الجمعة، وهو منع الكلام عند خطبة الإمام. كفى لغوا أن تقول لصاحبك أنصت إذا خرج الإمام في الجمعة، وهذا أمر واجب قد دلت السنة النبوية المتكاثرة عليه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. رواه البخاري وغيره. وجاء في رواية عند البخاري في التاريخ الأوسط عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فعدم الإنصات لغو يضيع معه أجر الجمعة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الأمر بالإنصات في حال الخطبة لغوا، وإن كان أمرا بمعروف ونهيا عن منكر، فدل على أن كل كلام يشغل عن الاستماع والإنصات فهو في حكم اللغو. وعموم قوله إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت يشمل القائم والقاعد والماشي. وقال ابن بطال رحمه الله وجماعة أئمة الفتوى على وجوب الإنصات للخطبة. وقال الحافظ ابن عبد البر: ولا خلاف عليه بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها. أما من لم يسمع الخطبة لبعده عن الإمام كما كان الناس في العهد الأول، فقال ابن عبد البر: اختلف العلماء في وجوب الإنصات على من شهد الخطبة إذا لم يسمعها لبعده من الإمام. فذهب مالك والشافعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي إلى أن الكلام لا يجوز لكل من شهد الخطبة سمع أو لم يسمع. فهذا مذهب الجماهير، ينصت سمع أو لم يسمع. وقد روى البخاري في الصحيح عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. فقوله عليه الصلاة والسلام ثم ينصت إذا تكلم الإمام عام لمن سمع أو لم يسمع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحضر الجمعة ثلاثة: رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام. ولكن متى يبدأ الإنصات للخطيب ومتى ينتهي الإنصات؟ أما البداية فقال جماهير العلماء يبدأ بشروع الإمام في الخطبة، وهذا هو الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام ثم ينصت إذا تكلم الإمام، فجعل وقت الإنصات عند تكلم الإمام. وأما نهاية الإنصات قال ابن رجب واختلفوا إلى أي وقت ينتهي النهي عن الكلام، فقال الجمهور ينتهي بفراغ الإمام من الخطبتين، ويجوز الكلام مع نزوله وبين الصلاة والخطبة. وقال الطائفة ينتهي النهي إلى الدخول في الصلاة. الطائفة الأولى وهم الجمهور ينتهي بالفراغ من الخطبتين كليهما، وقول آخر ينتهي بدخول الإمام في الصلاة. قال وفي جواز الكلام في جلوس الإمام بين الخطبتين وجهان لأصحابنا والشافعية، ومنعه أصحاب مالك، يعني الكلام عند جلوس الإمام بين الخطبتين. وقال ابن المنذر في الأوسط واختلفوا في الكلام بين الخطبتين، فكره الطائفة الكلام بينهما، وإمن كره ذلك مالك والأوزاعي، وهو قول الشافعي وإسحاق. قال الشافعي في الأم وأحب لكل من حضر الخطبة أن يستمع لها وينصت ولا يتكلم من حين يتكلم الإمام حتى يفرغ من الخطبتين معا. ويؤيد هذا حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة واستاك ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فلم يتخط رقاب الناس ثم ركع ما شاء الله أن يركع ثم أنصت إذا خرج الإمام فلم يتكلم حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينهما لما بينها وبين الجمعة التي قبلها. وهذا هو المروي من فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فعن ابن شهاب قال أخبرني ثعلبة ابن أبي مالك القرظي أن جلوس الإمام على المنبر يقطع الصلاة، يعني التنفل، وأن كلامه يقطع الكلام. قال إنهم كانوا يتحدثون حين يجلس عمر على المنبر حتى يسكت المؤذن، فإذا قام عمر على المنبر لم يتكلم أحد منهم حتى يقضي خطبتيه كلتيهما، فإذا نزل عن المنبر وقضى خطبتيه كلتيهما تكلموا. وقال الدردير أحمد بن محمد المالكي من البدع المذمومة أن يقول الخطيب الجهول في آخر الخطبة الأولى ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ثم يجلس فتسمع من الجالسين ضجة عظيمة. قال الصاوي في حاشيته معلقا قوله أن يقول الخطيب الجهول صيغة مبالغة، لأن جهله مركب لزعمه أنه يأمر بالمعروف وهو يأمر بالمنكر، لأن أصل قراءة الحديث ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة لم يكن مأمورا بها في الخطبة أصلا، فهو من البدع. والإنصات ولو بين الخطبتين واجب، ورفع الأصوات الكثيرة ولو بالذكر حرام، فهذا الخطيب ضل في نفسه وأضل غيره، فأمر الناس بالدعاء بين الخطبتين ليس من السنة. السنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عند ختم الخطبة أنه كان يقول أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، فبين الخطبتين تسكت ولا تشتغل بدعاء ولا بغيره. فالإنصات يبدأ بتكلم الإمام وينتهي عند الجماهير بفراغ الإمام من الخطبتين. طيب مسألة، إذا صلى الإمام على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الخطبة؟ هل يصلي المأموم على النبي صلى الله عليه وسلم أم ينصت؟ قال ابن رجب رحمه الله: واختلفوا في الإمام إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة هل يوافقه المأموم؟ فقال الطائفة: يصلي المأموم على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، يعني لا يحرك لسانه، إنما في نفسه، وهو قول مالك وأبي يوسف وأحمد وإسحاق. وقال الطائفة: بل ينصت، يعني لا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه، وهو قول سفيان وأبي حنيفة ومحمد والليث بن سعد ومالك في رواية والشافعي. فالخلاف إما أن يصلي في نفسه أو ينصت. أما الجهر كما هو عند عادة كثير من الناس هذا لا يصلح، العلماء اختلفوا هل يصلي في نفسه أو ينصت. قال العلماء: الجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والترضي والترحم على من بعده في حال الخطبة من غير الخطيب بدعة مخالفة للشريعة، قد منع منها طوائف العلماء سلفا وخلفا. فالمأموم مأمور بالإنصات عند خطبة الإمام. ومثل هذا تشميت العاطس ورد السلام والإمام يخطب. وأما إذا دعا الإمام في الخطبة هل يؤمن المأموم على دعائه أم لا؟ الدعاء بعد الخطبة. فجمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة يرون بالتأمين عليه. جاء في التاج والإكليل لمختصر خليل نقلا عن الباجي أنه قال: لا خلاف في التأمين عند دعاء الخطيب، لأنه كان يستدعي التأمين منهم. يعني الإمام إذا طلب من مأموم أن يتكلم وأن يجيبه له ذلك، ليس كما يقول بعض الخطباء يطلب من الناس أن يسمعوه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا خطأ. إنما التأمين على الدعاء بعد الخطبة، وإنما الخلاف في السر والجهر به. وقد ذهب مالك وأحمد إلى أن التأمين يكون سرا، وعند الشافعية بلا رفع صوت، وعند الحنيفية لا تأمين باللسان بل يؤمن في نفسه. وأما رفع اليد عند دعاء الإمام فالمأموم لا يرفع يديه أثناء التأمين لعدم ثبوت ذلك، وكذا الخطيب لا يرفع يديه أثناء الدعاء، والمأموم تبع له. ثبت في صحيح مسلم عن حسين بن عبد الرحمن قال: رأيت بشر بن مروان يوم جمعة يرفع يديه، فقال عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بأصبعه المسبحة، يعني لما كان يدعو يرفع أصبعه فقط. في رواية أبي داود: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما يزيد على هذه، يعني السبابة التي تلي الإبهام. وقد بوب البغوي رحمه الله في شرح السنة على هذا بقوله: باب كراهية رفع اليدين في الخطبة. والمأموم كما تقدم تبع للإمام، ويستثنى من هذا حالة الاستسقاء، فالسنة أن يرفع الإمام يديه والناس يرفعون معه. قال أنس: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يستسقي ورفع الناس أيديهم معه. هنا فائدة. قال ابن حجر: ونقل صاحب المغني الاتفاق على أن الكلام الذي يجوز في الصلاة يجوز في الخطبة، كتحذير الضرير من البئر، وعبارة الشافعي: وإذا خاف على أحد لم أر بأسا إذا لم يفهم عنه بالإيماء أن يتكلم، هذا حال ضرورة. وكذا مخاطبة الخطيب للحاجة، كما جاء في حديث أنس في الاستسقاء، دخل رجل المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام على المنبر يخطب، فقال: يا رسول الله ادعوا الله يغيثنا، وفي رواية: يا رسول الله قحط المطر. وكذا إجابة المأموم الخطيب إذا سأله، كما في قصة عمر وعثمان رضي الله عنهما، فقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين، من هو؟ عثمان، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد أن توضأت. فقال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. وفي رواية أبي هريرة عند مسلم وغيره: بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان فعرض به عمر، فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان: يا أمير المؤمنين، ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت. والإنصات أيها الأفاضل ليس خاصا بالكلام فحسب، بل يشمل الفعل. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس الحصى فقد لغى. قال النووي رحمه الله: فيه النهي عن مس الحصى وغيره من أنواع العبث في حالة الخطبة، وفيه إشارة إلى إقبال القلب والجوارح على الخطبة، والمراد باللغو هنا الباطل المذموم المردود. والحصى المذكور هنا من مس الحصى هو الذي كان فرش مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، حيث كان مفروشا بالحصى الصغار الحصباء، فكان بعض الناس ربما يعبث بالحصى، يحركها بيده أو يمسحها بيده أو ما أشبه ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من مس الحصى فقد لغى، لأن مس الحصى يلهيه عن الاستماع للخطبة، ومن لغى فلا جمعة له، يعني يحرم ثواب الجمعة التي فضلت بها هذه الأمة على غيرها. ومثل مس الحصى الاشتغال بالسبحة، ومسح الفرش باليد، والتسوك، ومسك القلم أو استخراج الهاتف من الجيب والنظر فيه، أو الانشغال بشرب الماء والخطيب يخطب، أو توزيع الماء على المصلين في حال خطبة الإمام، وهذا أسوأ، أو تحريك جهة المكيف أو المروحة أو العبث باللحية أو تعديل العمامة والعصامة والعقال أو غلق الأزرار أو الانشغال بالأطفال، يحمله من اليمين اليسار أو يضعه في حجره، وغير ذلك مما ينافي الإنصات والسكون التام. فصور اللغو كثيرة، ومن لغى فلا جمعة له، فهذا أمر ليس بالهين، فالمسألة خطيرة تفوت على الإنسان أجر الجمعة. قال القرطبي رحمه الله: وفي هذا الحديث ما يدل على وجوب الإقبال على استماع الخطبة والتجرد لذلك. طيب، من لغى؟ من قال لأخيه صح والإمام يخطب فقد لغى. طيب، كيف تسكت من يلغو؟ قال ابن رجب: إنما يسكت المتكلم بالإشارة، ولا خلاف في جواز الإشارة إليه بين العلماء، إلا ما حكي عن طاووس وحده ولا يصح، لأن الإشارة في الصلاة جائزة، ففي حال الخطبة أو لا. والمأموم مطالب بالاستماع والإنصات وترك اللغو. ففي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام. رواه مسلم. استمع وأنصت. قال النووي رحمه الله: هما شيئان متمايزان، فالاستماع الإصغاء والإنصات السكوت. فكفى لغوا أن تقول لصاحبك أنصت إذا خرج الإمام في الجمعة. هذه مسألة من مسائل الجمعة، وأقوال المسعود في الجمعة كثيرة، والفقه بحر لا ساحل له، ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين. فنسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديهم والسن بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد، وصية نافعة من وصايا الصحابي الجليل والحبر الكبير عبد الله بن مسعود بن غافل رضي الله عنه وأرضاه. وصايا وعهود أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بها والرضا بها. روى الطبراني في الكبير وغيره وهو في صحيح الجامع بإسناد صحيح عن الركين بن الربيع الفزاري عن أبيه رضي الله عنه ورحمه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كفى لغوا أن تقول لصاحبك أنصت إذا خرج الإمام في الجمعة. هذا فيه أدب عظيم من آداب الجمعة، وهو منع الكلام عند خطبة الإمام. كفى لغوا أن تقول لصاحبك أنصت إذا خرج الإمام في الجمعة، وهذا أمر واجب قد دلت السنة النبوية المتكاثرة عليه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. رواه البخاري وغيره. وجاء في رواية عند البخاري في التاريخ الأوسط عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فعدم الإنصات لغو يضيع معه أجر الجمعة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الأمر بالإنصات في حال الخطبة لغوا، وإن كان أمرا بمعروف ونهيا عن منكر، فدل على أن كل كلام يشغل عن الاستماع والإنصات فهو في حكم اللغو. وعموم قوله إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت يشمل القائم والقاعد والماشي. وقال ابن بطال رحمه الله وجماعة أئمة الفتوى على وجوب الإنصات للخطبة. وقال الحافظ ابن عبد البر: ولا خلاف عليه بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها. أما من لم يسمع الخطبة لبعده عن الإمام كما كان الناس في العهد الأول، فقال ابن عبد البر: اختلف العلماء في وجوب الإنصات على من شهد الخطبة إذا لم يسمعها لبعده من الإمام. فذهب مالك والشافعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي إلى أن الكلام لا يجوز لكل من شهد الخطبة سمع أو لم يسمع. فهذا مذهب الجماهير، ينصت سمع أو لم يسمع. وقد روى البخاري في الصحيح عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. فقوله عليه الصلاة والسلام ثم ينصت إذا تكلم الإمام عام لمن سمع أو لم يسمع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يحضر الجمعة ثلاثة: رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام. ولكن متى يبدأ الإنصات للخطيب ومتى ينتهي الإنصات؟ أما البداية فقال جماهير العلماء يبدأ بشروع الإمام في الخطبة، وهذا هو الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام ثم ينصت إذا تكلم الإمام، فجعل وقت الإنصات عند تكلم الإمام. وأما نهاية الإنصات قال ابن رجب: واختلفوا إلى أي وقت ينتهي النهي عن الكلام، فقال الجمهور ينتهي بفراغ الإمام من الخطبتين، ويجوز الكلام مع نزوله وبين الصلاة والخطبة. وقال الطائفة ينتهي النهي إلى الدخول في الصلاة. الطائفة الأولى وهم الجمهور ينتهي بالفراغ من الخطبتين كليهما، وقول آخر ينتهي بدخول الإمام في الصلاة. قال: وفي جواز الكلام في جلوس الإمام بين الخطبتين وجهان لأصحابنا والشافعية ومنعه أصحاب مالك، يعني الكلام عند جلوس الإمام بين الخطبتين. وقال ابن المنذر في الأوسط: واختلفوا في الكلام بين الخطبتين، فكره الطائفة الكلام بينهما، وإمن كره ذلك مالك والأوزاعي، وهو قول الشافعي وإسحاق. قال الشافعي في الأم: وأحب لكل من حضر الخطبة أن يستمع لها وينصت، ولا يتكلم من حين يتكلم الإمام حتى يفرغ من الخطبتين معا. ويؤيد هذا حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة واستاك ومس من طيب إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج حتى يأتي المسجد فلم يتخط رقاب الناس، ثم ركع ما شاء الله أن يركع، ثم أنصت إذا خرج الإمام فلم يتكلم حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة لما بينهما لما بينها وبين الجمعة التي قبلها. وهذا هو المروي من فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فعن ابن شهاب قال: أخبرني ثعلبة ابن أبي مالك القرظي أن جلوس الإمام على المنبر يقطع الصلاة، يعني التنفل، وأن كلامه يقطع الكلام. قال: إنهم كانوا يتحدثون حين يجلس عمر على المنبر حتى يسكت المؤذن، فإذا قام عمر على المنبر لم يتكلم أحد منهم حتى يقضي خطبتيه كلتيهما، فإذا نزل عن المنبر وقضى خطبتيه كلتيهما تكلموا. وقال الدردير أحمد بن محمد المالكي: من البدع المذمومة أن يقول الخطيب الجهول في آخر الخطبة الأولى: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ثم يجلس فتسمع من الجالسين ضجة عظيمة. قال الصاوي في حاشيته معلقا: قوله أن يقول الخطيب الجهول صيغة مبالغة، لأن جهله مركب لزعمه أنه يأمر بالمعروف وهو يأمر بالمنكر، لأن أصل قراءة الحديث ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة لم يكن مأمورا بها في الخطبة أصلا، فهو من البدع. والإنصات ولو بين الخطبتين واجب، ورفع الأصوات الكثيرة ولو بالذكر حرام، فهذا الخطيب ضل في نفسه وأضل غيره. فأمر الناس بالدعاء بين الخطبتين ليس من السنة. السنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عند ختم الخطبة أنه كان يقول: أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. فبين الخطبتين تسكت ولا تشتغل بدعاء ولا بغيره، فالإنصات يبدأ بتكلم الإمام وينتهي عند الجماهير بفراغ الإمام من الخطبتين. طيب مسألة، إذا صلى الإمام على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الخطبة، هل يصلي المأموم على النبي صلى الله عليه وسلم أم ينصت؟ قال ابن رجب رحمه الله: واختلفوا في الإمام إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة هل يوافقه المأموم؟ فقال الطائفة: يصلي المأموم على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، يعني لا يحرك لسانه، إنما في نفسه، وهو قول مالك وأبي يوسف وأحمد وإسحاق. وقال الطائفة: بل ينصت، يعني لا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه، وهو قول سفيان وأبي حنيفة ومحمد والليث بن سعد ومالك في رواية والشافعي. فالخلاف إما أن يصلي في نفسه أو ينصت. أما الجهر كما هو عند عادة كثير من الناس هذا لا يصلح. العلماء اختلفوا هل يصلي في نفسه أو ينصت. قال العلماء: الجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والترضي والترحم على من بعده في حال الخطبة من غير الخطيب بدعة مخالفة للشريعة، قد منع منها طوائف العلماء سلفا وخلفا. فالمأموم مأمور بالإنصات عند خطبة الإمام. ومثل هذا تشميت العاطس ورد السلام والإمام يخطب. وأما إذا دعا الإمام في الخطبة هل يؤمن المأموم على دعائه أم لا؟ الدعاء بعد الخطبة. فجمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة يرون بالتأمين عليه. جاء في التاج والإكليل لمختصر خليل نقلا عن الباجي أنه قال: لا خلاف في التأمين عند دعاء الخطيب، لأنه كان يستدعي التأمين منهم. يعني الإمام إذا طلب من مأموم أن يتكلم وأن يجيبه له ذلك، ليس كما يقول بعض الخطباء يطلب من الناس أن يسمعوه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا خطأ. إنما التأمين على الدعاء بعد الخطبة، وإنما الخلاف في السر والجهر به. وقد ذهب مالك وأحمد إلى أن التأمين يكون سرا، وعند الشافعية بلا رفع صوت، وعند الحنيفية لا تأمين باللسان بل يؤمن في نفسه. وأما رفع اليد عند دعاء الإمام فالمأموم لا يرفع يديه أثناء التأمين لعدم ثبوت ذلك، وكذا الخطيب لا يرفع يديه أثناء الدعاء، والمأموم تبع له. ثبت في صحيح مسلم عن حسين بن عبد الرحمن قال: رأيت بشر بن مروان يوم جمعة يرفع يديه، فقال عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بأصبعه المسبحة، يعني لما كان يدعو يرفع أصبعه فقط. في رواية أبي داود: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما يزيد على هذه، يعني السبابة التي تلي الإبهام. وقد بوب البغوي رحمه الله في شرح السنة على هذا بقوله: باب كراهية رفع اليدين في الخطبة. والمأموم كما تقدم تبع للإمام. ويستثنى من هذا حالة الاستسقاء، فالسنة أن يرفع الإمام يديه والناس يرفعون معه. قال أنس: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يستسقي، ورفع الناس أيديهم معه. هنا فائدة. قال ابن حجر: ونقل صاحب المغني الاتفاق على أن الكلام الذي يجوز في الصلاة يجوز في الخطبة، كتحذير الضرير من البئر، وعبارة الشافعي: وإذا خاف على أحد لم أرى بأسا إذا لم يفهم عنه بالإيماء أن يتكلم، هذا حال ضرورة. وكذا مخاطبة الخطيب للحاجة، كما جاء في حديث أنس في الاستسقاء: دخل رجل المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام على المنبر يخطب، فقال: يا رسول الله ادعوا الله يغيثنا، وفي رواية: يا رسول الله قحط المطر. وكذا إجابة المأموم الخطيب إذا سأله، كما في قصة عمر وعثمان رضي الله عنهما، فقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين، من هو؟ عثمان، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فناداه عمر: أيها أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد أن توضأت. فقال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. وفي رواية أبي هريرة عند مسلم وغيره: بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان فعرض به عمر، فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان: يا أمير المؤمنين، ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت. والإنصات أيها الأفاضل ليس خاصا بالكلام فحسب، بل يشمل الفعل. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس الحصى فقد لغى. قال النووي رحمه الله: فيه النهي عن مس الحصى وغيره من أنواع العبث في حالة الخطبة، وفيه إشارة إلى إقبال القلب والجوارح على الخطبة، والمراد باللغو هنا الباطل المذموم المردود. والحصى المذكور هنا من مس الحصى هو الذي كان فرش مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، حيث كان مفروشا بالحصى الصغار الحصباء، فكان بعض الناس ربما يعبث بالحصى، يحركها بيده أو يمسحها بيده أو ما أشبه ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من مس الحصى فقد لغى، لأن مس الحصى يلهيه عن الاستماع للخطبة، ومن لغى فلا جمعة له، يعني يحرم ثواب الجمعة التي فضلت بها هذه الأمة على غيرها. ومثل مس الحصى الاشتغال بالسبحة، ومسح الفرش باليد، والتسوك، ومسك القلم أو استخراج الهاتف من الجيب والنظر فيه، أو الانشغال بشرب الماء والخطيب يخطب، أو توزيع الماء على المصلين في حال خطبة الإمام، وهذا أسوأ، أو تحريك جهة المكيف أو المروحة أو العبث باللحية أو تعديل العمامة والعصامة والعقال أو غلق الأزرار أو الانشغال بالأطفال، يحمله من اليمين اليسار أو يضعه في حجره، وغير ذلك مما ينافي الإنصات والسكون التام. فصور اللغو كثيرة، ومن لغى فلا جمعة له، فهذا أمر ليس بالهين، فالمسألة خطيرة تفوت على الإنسان أجر الجمعة. قال القرطبي رحمه الله: وفي هذا الحديث ما يدل على وجوب الإقبال على استماع الخطبة والتجرد لذلك. طيب، من لغى من قال لأخيه صح والإمام يخطب فقد لغى. طيب كيف تسكت من يلغو؟ قال ابن رجب: إنما يسكت المتكلم بالإشارة، ولا خلاف في جواز الإشارة إليه بين العلماء إلا ما حكي عن طاووس وحده، ولا يصح لأن الإشارة في الصلاة جائزة ففي حال الخطبة أو لا. والمأموم مطالب بالاستماع والإنصات وترك اللغو. ففي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام. رواه مسلم. استمع وأنصت، قال النووي رحمه الله: هما شيئان متمايزان، فالاستماع الإصغاء والإنصات السكوت. فكفى لغوا أن تقول لصاحبك أنصت إذا خرج الإمام في الجمعة. هذه مسألة من مسائل الجمعة، وأقوال المسعود في الجمعة كثيرة، والفقه بحر لا ساحل له، ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين. فنسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.